الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم فتاوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم إنا نسألك السداد فيما نقول ونفعل. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، الله أكبر كلمة عظيمة يرددها المسلم كثيرا في حياته، يرددها في صباحه وفي مسائه، يرددها إذا أراد أن يصلي، يرددها إذا ركب سيارته، يرددها إذا كان مسافرا فطلع إلى مكان مرتفع، يرددها إذا أراد أن يطوف بالبيت، يرددها إذا أراد أن يضحي أو يذبح ذبيحته. فهي كلمة عظيمة تحتاج منا إلى وقفة. التكبير هو تعظيم الله سبحانه وتعالى، فأنت تقول الله أكبر، فالله جل وعلا أكبر من كل شيء. وهذه الكلمة كانت سببا في إسلام عدي بن حاتم. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فألقى عليه هذه الكلمات، قال له صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما يفرك؟ أي ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل من شيء أكبر من الله؟ كانت هذه الكلمات بمثابة الأمر العظيم الذي وقع في قلبه فأسلم. هذه الكلمة الله أكبر فضلها عظيم، إذ هي من أحب الكلمات إلى الله وأحب الكلمات إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على الدنيا. كانت هذه الكلمات ومن ضمنها التكبير هي من أعظم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك أيضا من أحب الكلمات إلى الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الوقفة التي أحب أن أذكر مشاهدي ومستمعي عليها أننا نقول هذه الكلمة خصوصا في صلاتنا، فنقول هذه الكلمة إذا أردنا أن نصلي، فنقف ونحن نستحضر وقوفنا بين يدي الله، فنرفع أيدينا ونقول الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ الله أكبر من كل شيء. الله أكبر من الأولاد، الله أكبر من الزوجة، الله أكبر من العمل، الله أكبر من كل حطام الدنيا. فكأنك تركت هؤلاء خلف ظهرك وأقبلت على الله وقلت الله أكبر. فهي كلمة يستحضر بها العبد وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن ما سواه لا يعد شيئا. ولذلك المصلي لا تصح صلاته إلا إذا قال الله أكبر، وهي التي يسميها العلماء تكبيرة الإحرام. ولاحظ أنه مما يسن مع هذا التكبير أن ترفع يديك، لاحظ هذا المعنى، وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وترفع يديك كأنك كالمستسلم. لو قيل لأحد استسلم مباشرة سيرفع يديه، أي أنه ماذا؟ أي أنه لن يفعل أي شيء. فكأن المصلي إذا أراد أن يصلي استسلم لله سبحانه وتعالى ورفع يديه وقال الله أكبر، ترددها في كل موضع عندما تريد أن تنتقل. انتقلت من القيام إلى الركوع تقول الله أكبر، ثم بعد ذلك رفعت، ثم إذا أردت أن تسجد فتقول كذلك أيضا الله أكبر، إذا أردت أن ترفع الله أكبر، إذا أردت أن تسجد الله أكبر، إذا أردت. فالصلاة التكبير فيها شعار من شعارات الصلاة، ولذلك هذه التكبيرة لها محلها عند المصلي، فهي في أول الصلاة تحريم، بمعنى أنه يستفتح صلاته بالتكبير، وهذه التكبيرة التي يسميها العلماء تكبيرة الإحرام، بمعنى أن العبد سيحرم عليه أمورا كانت عليه حلالا، استشعارا للعظمة في الوقوف بين يدي الله. قد كنت تتكلم قبل الصلاة فالآن امتنع عليك الكلام، قد كنت تأكل وتشرب امتنع عليك وأنت تصلي. قبل الصلاة تتحرك وتذهب وتأتي، إذا صليت فإنك تسكن في مكانك، فهي تكبيرة للإحرام، فيحرم على المصلي أمورا كانت عليه حلالا قبل الصلاة، وهذه لا تصح الصلاة إلا بدونها. فلو أن رجلا دخل الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته في الأصل، وكان كل الذي يفعله بعد ذلك إنما هو لغو، فعليه إن نسي أن يعيد فيكبر تكبيرة الإحرام. ولكن التكبيرات التي في الصلاة هي محل نظر عند العلماء من حيث اللزوم، ولكن من نسيها وكان يصلي منفردا أو كان إماما فسها وانتقل من الصلاة ولم يكبر فإنه يسجد للسهو، يسجد للسهو. إذن شأن التكبير شأن عظيم، ينبغي على العبد أن يستحضر جلالة هذه الكلمة وفضلها ومنزلتها، ويستحضر كذلك أيضا عظمتها في صلاته. مشاهدي ومستمعي في كل مكان، يسعدني تواصلكم مع البرنامج عبر الأرقام التالية والتي تظهر تباعا على الشاشة: من داخل الدولة 600-55-1600، ومن خارج الدولة بعد فتح الخط 600-55-1616، وللرسائل النصية القصيرة 6688. الأخت أسماء من الأردن، تفضل يا أخت أسماء. أخت أسماء تفضلي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك يا أختي.
سؤال أول يا شيخ، قبل فترة صار عندنا في الأردن في المسجد كأنه توفى زلم كبير في العمر، فكان هو في الصلاة، فالمصلين يعني اللي جنبه كملوا الصلاة، كانوا صلوا ركعة وركعتين وراء لما خلص الصلاة، وما حدا قام له إلا لما انتهت الصلاة، والزلم يعني توفى الله يرحمه. فإيش الحكم يعني إذا مثلا واحد تعرض لهيك مثلا في المسجد، أن يقطع صلاته ولا واضح السؤال؟
اي واضح.
السؤال الثاني، اذا انا مثلا فتت على مجلس وفي مثلا حريم كثير، سمعت انه من السنه انه انا ما اسلم عليهم باليد واحده واحده، انه يعني اسلم عليهم يعني هيك من بعيد، ارمي السلام عليهم واقعد على طرف المجلس، هاي السنه صح ولا اسلم بايدي واحده واحده؟
طيب،
وحكم انه اسمي ذا الولد الاول اسمه قاسم صح ولا غلط؟
طيب
يعطيك العافيه.
طيب الأخ راشد، أبو راشد من الشارقة، تفضل أخ أبو راشد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بغيت أستفسر عن البنت اللي تتصور صورة الجوال.
أبو راشد ممكن ترفع صوتك شوي؟
بغيت أستفسر الشيخ عن الفتاة اللي تتصور صورة الجوال ويكون شعرها قليل ظاهر من الجدام وشوية ميك اب، هل مانع في ذلك ولا هناك اختلاف آخر؟ جزاكم الله خير.
طيب، يعني قصدك أنها صورة الجواز تكون غير محجبة أو فيها شيء من المخالفات؟
هي محجبة ولكن عند القصوة شوية طالع الشعر.
طيب،
وتضع قليلا من المكياج.
طيب، هذا سؤالك؟
نعم.
إن شاء الله تسمع الجواب. الأخ محمد من بوظبي، تفضل.
مبروك يا أبو اللين هدية.
تفضل يا أخ أبو محمد.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك شيخ.
يا مرحبا فيك.
جزاك الله خير. أوكي على الصوت. شيخ جزاك الله خير، نحن الفرق.
محمد ممكن شوية تنزل من الصوت عندك من صوت التلفزيون؟
نعم اسمعك الحين. نعم
زين، تفضل.
زين، الحين مسافرين طبعا اسبوعين او ثلاث، بس عندنا بيت شقة هناك كذا، يعني نجمع نكسر ولا كيف ولا ما ادري. جزاك الله خير.
طيب لحظة محمد، المكان اللي انت بتروح عند الشقة تملكها، لكن هل عندك مثلا اهل هناك
لا ما عندي.
نعم واضح.
نعم هذا هو. طيب الله يرضى عليك، نفكر هناك 40 30
يعني
كل اسبوعين ثلاث، كل شهر ممكن واحد يروح اسبوع 10 ايام يرجع.
طيب
نعم جزاك الله خير، يعني النساء معنا مرات.
طيب واضح يا ابو محمد،
جزاك الله خير،
تسمع الجواب ان شاء الله. طيب نبدأ في الإجابة على سؤال الأخوة المتصلين. الأخت أسماء من الأردن تقول: توفي رجل في أثناء الصلاة ولم يقم أحد من المصلين بالنظر فيه أو في إسعافه في ذلك الوقت، هل ما فعلوه صحيح أو خطأ؟ في الحقيقة المصلي إذا صلى فإنه الأصل فيه أن يلتزم بالإحرام في صلاته، بمعنى أنه لا يتكلم، لا يأكل، لا يشرب، لا يجيب أحدا في أثناء الصلاة. ولكن هذا الحكم الشرعي ليس على سبيل الوجوب في كل الأحوال، بل هناك أحوال لا حرج للمصلي أن يتحرك فيها، وهناك أحوال يجب على المصلي أن يتحرك فيها، ولكن يفعل منها بقدر ما يحتاج إليه. فلو أنه مثلا صلى وطرق أحد الباب مثلا والباب قريب منه، تقدم خطوة فتح الباب أو أزعجه صوت الهاتف، فإنه يجعله على الصامت. هذه حركة يسيرة يحتاج إليها حتى لا يذهب خشوعه. قد يحتاج هذه الحركة لمساعدة إنسان حوله، كان يحتاج إلى أن يبعد شيئا في أثناء صلاته حتى يستطيع أن يمر أحد ونحو ذلك، وقد يحتاج أن يساعد إنسانا سقط. وهذه الحاجة إلى مساعدة هذا الإنسان تختلف، فربما يحتاج إلى أن يحركه قليلا حتى يتأكد أنه بخير، ربما أنه إذا حركه قليلا سيقط، فلا يحتاج إلى أن يقطع صلاته وينظر فيه، لكن قد يحتاج الأمر إلى أن يتحرك بحركة أخرى كذلك أيضا مما لا تبطل صلاته، كأن ينحني يذهب إلى اليمين قليلا أو إلى الشمال ويمسكه يحركه قليلا، هذه حركة يسيرة لا تؤثر إن شاء الله ولا تبطل صحة الصلاة. لكن إذا كان الأمر يتعلق بإنقاذ حياة إنسان، ولما ذكروا في السابق كان يرى غريقا مثلا في الصلاة، في السابق كان ربما كان يصلون في أماكن وقريبة من المياه أو قريبة من البحر مثلا، فيجد إنسان غريق لابد يجب عليه أن يخرج من الصلاة حتى ينقذ هذا الإنسان. وكذلك أيضا لو سقط عنده أحد وعلم أن هذا السقوط سقوط يحتاج فيه الإنسان إلى إنقاذ، مثلا بعض الناس الذي فيه مرض السكر مثلا قد يحصل له هبوط للسكر في أثناء الصلاة ويحتاج إلى إسعاف سريع كأن يعطى قليل من السكر، فهنا يجب عليه أن ينصرف من الصلاة لأن في ذلك إنقاذ حياة إنسان. ولكن لا يلزم كل من في المسجد أن يتركوا صلاتهم كي ينقذوه، الذي بجانبه هو الذي يلتزم هذا الأمر، فإذا قام الذي بجانبه أو الذي أحد المصلين قام بإسعاف هذا المصلي أو إنقاذه أو الإطمئنان عليه إذا كانت حالته حرجة يكتفى به وهو الذي يقوم بالواجب، فيتصل مثلا بالإسعاف فيؤتى ويأخذ مباشرة والمصلين يكملون صلاتهم، لأن إنقاذ هذا الإنسان يكفي فيه قيام من يقوم بإنقاذه، لا يلزم الأمر إبطال الصلاة حتى ولو كان هذا الأمر يتعلق بالإمام، فإنه يرجع يتقدم أحد المصلين ويقوم أحد المصلين بإسعاف هذا الإمام، لا يلزم أن تقطع صلاة الجميع لأجل واحد، ولكن يلزم على من كان يصلي أن ينقذ هذا الإنسان إذا كان الأمر يتطلب انصرافا من الصلاة. أما إذا كان الأمر لا يتطلب انصرافا من الصلاة فإنه يدفع هذا الأمر بقدره، يدفع هذا الأمر بقدره. إذن في الحقيقة لعلهم لم يوفقوا إذ لم يقم أحد من المصلين بإسعافه. وها هنا تسأل سؤال آخر عن صفة السلام إذا دخل المرء مجلسا. صفة السلام إذا دخل المرء مجلسا فإنه يسلم تسليمة واحدة لمن؟ لمن كان حاضرا في هذا المجلس، فيكفي أن يقول السلام عليكم، ثم بعد ذلك إن أحب أن يصافح فإنه ماذا؟ فإنه لا حرج عليه أن يصافح، ولكن التسليم يكون واحدا، لا يأتي يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لا، السلام عند لقاء المسلم، فإذا سلمت فالأصل أن الداخل يسلم تسليمة واحدة، ثم إذا أحب بعد ذلك أن يصافح من يريد أن يصافحه فإنه ماذا؟ فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. ولكن الصفة التي قد سمعت ربما هذه الأخت، الصفة التي أنكرها بعض العلماء هي أن يسلم على كل واحد تسليمة خاصة، هذه لعلها فهمت هذا الكلام فقالت أنه يدخل فيجلس، لا، إنما يدخل فيسلم تسليمة واحدة وهذه تكفي، ثم بعد ذلك إن أحب أن يصافحهم فإنه يصافحهم ولا يحتاج الأمر إلى إعادة تسليم. وتسأل عن تسمية الاسم قاسم، لا حرج إن شاء الله، لا حرج من التسمية بهذا الاسم، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمى هذا الاسم في عهده صلى الله عليه وسلم. الأخ أبو راشد يسأل عن صفة تصوير المرأة للجواز. الصورة التي توضع في الجواز الأصل فيها أن تكون للحاجة، فيكتفى فيه بما يعرف الإنسان، والأصل أن يعرف الإنسان بنفسه في هذه الصورة بما يعرف به، فيلبس الثياب التي تلبس في بلده، لأن هذه الصورة إنما هي تعريف له. وأما المرأة فإنها إذا أرادت أن تتصور فإن الأصل أن هذه الصورة سيطلع عليها من يحتاج إلى أن يعرف هوية هذه المرأة. فإذا أرادت أن تصور فإنها تصور ملتزمة بالحجاب الشرعي، غير مظهرة للزينة، غير مظهرة للزينة، فلا يشرع لها أن تستعمل المكياج ونحو ذلك مما يظهرها متجملة في هذه الصورة. وكذلك أيضا الشعر، الأصل أنها لا تظهر شعرها ولا زينتها، والله جل وعلا يقول ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فالمرأة الأصل إذا خرجت أن لا تتزين. وكذلك أيضا ما يتعلق بالصورة، إذا كانت هذه الصورة سيراها الأجنبي فإنها حينئذ تلتزم بالحجاب الشرعي ولا تظهر شيئا من شعرها، وكذلك أيضا لا تظهر شيئا من زينتها. الأخ محمد بن بوظبي يعني سأل عن من يسافر وله محل إقامة، يحل له محل إقامة، وهذا المحل الذي سيذهب فيه في محل إقامة ليس في الحقيقة محل إقامة دائمة له، هو بمنزلة المكان الذي يمر به الإنسان فيجلس فيه أيام أو بضعة أيام وبعد ذلك ينتقل ويرجع إلى موطنه الأصلي. هذا المكان بالنسبة له لا يعد محل إقامة، وإنما هو محل سفر له. فلو أنه أراد أن يذهب إلى مكانه الذي له هو فيه سكن وسيبقى فيه مثلا لمدة يومين، فهل إقامته في هذه اليومين تعد إقامة له يعطى حكم المقيم؟ لا، لا يعطى حكم المقيم، وإنما هو مسافر وإن كان يملك دارا في ذلك الموضع، لأن ملكه في الدار في هذا الموضع لا ملك إقامة، وإنما هو كأن يملك الإنسان دارا في عدة أماكن فيذهب إليها لمكث أيام ثم بعد ذلك ينتقل إلى موضع آخر. فكونه يملك دارا لا يعني أنه مقيم في هذا المكان. وقد خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه يوم فتح مكة وذهبوا إلى دورهم ولم يصلوا فيها صلاة مقيم، وإنما صلوا فيها صلاة مسافر، ولو ومع أنهم كانوا يملكون دورا في ويملكون، ربما بعضهم كان يملك أهلا، ومع ذلك كانوا يصلون صلاة مسافر. إذن من ملك دارا في موضع من الأماكن ولم ينوي إقامة فإنه حينئذ لا يعد مكثه في هذا المكان مقيما. ولكن هناك مسألة أخرى تتعلق به، وهو المدة التي سيمكث فيها، هل هذه المدة مدة إقامة أو مدة سفر؟ هذه مسألة أخرى. فمثلا لو أنه طالت مدته، بقي في هذا المكان ربما 3 أشهر 4 أشهر، هل نقول له أنت الآن في هذا المكان الذي أنت فيه سواء كان ملكا لك أو سواء كان محلا لك، هل يعتبر هذا سفر أو ليس بسفر؟ الأظهر أن في مثل هذه الأحوال التي تطول فيها المدة ويبقى فيها مدة طويلة، كان يبقى فيها 6 أشهر 7 أشهر وهو مقيم في هذا المكان، فإنه حينئذ لا يكون مسافرا وإنما يكون مقيما، فحينئذ لا يترخص بخصوص السفر. أما ما تسأل عنه فلو أنه ذهب إلى محل مكان وكان له ملك في هذا المكان ومكث فيه يوم أو يومين أو 3 أيام مثلا، فإنه لا يعد مقيما وإنما هو مسافر، له أن يترخص برخص السفر. وصلتنا عدة رسائل من الإخوة الصم، يسأل أحدهم فيقول أنه حلف على صديقه أنه يأخذ شيئا، قال والله لتأخذ هذا الشيء، ثم أن هذا الأخ لم يأخذه، فهل يعد حالفا في يمينه؟ أولا، من حلف على أخيه بشيء فينبغي على الأخ أن لا يكسر يمينه، قال لك والله لتأكل هذا الشيء والله لتأخذ هذا الشيء، خذ هذا الشيء حتى يبر هو بيمينه ولا تقعه في الحرج، لأنه حلف، وهو عندما حلف أراد تعظيم الله سبحانه وتعالى في حلفه. فإذا إذا هو حلف أنت لا تأتي وتكسر يمينه، خذ واجعل أخيك يبر بيمينه، ولكن لو أنه لم يأخذ مثلا فحنث هذا الحالف في يمينه فحينئذ عليه كفارة يمين، يطعم 10 مساكين إن كان مستطيعا، فإن لم يستطع الإطعام ولا كسوة 10 مساكين فإنه حينئذ يصوم 3 أيام. وأيضا يسألون عن مسألة تتعلق بالميراث، أن ميراث أن امرأة توفيت ولم تترك فرعا ولا أصلا وارثا، يعني ماتت وليس لها زوج، ليس لها أولاد، ليس لها أبوين، ولكن عندها إخوة وأخوات، كيف يكون إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ وفي هذه المسائل في الحقيقة يراجعون المحاكم، ولكن الأخوات يسألون هل هم سيرثون؟ نعم هم سيرثون ما دام أن أختهم لم يكن لها زوج ولم يكن لها أبناء ولم يكن لها كذلك أيضا الوالدين قد توفيا، فحينئذ الأخت سترث، وهذا هي الذي تسأل عنه. إذن فهي ترث إن شاء الله، ولكنهم يراجعون في هذه المسائل المحاكم الشرعية. وردتنا كذلك أيضا بعض الأسئلة عبر الرسائل النصية القصيرة 6688، تقول فيها السائلة أم سالم: السلام عليكم، ما هي السور المستحب قراءتها بالليل؟ وهل سورة السجدة والإسراء من السور المستحب قراءتها؟ بالنسبة لقيام الليل، يسن للإنسان أن يقرأ من القرآن في صلاة الليل، والقراءة في الليل بحسب ما يتيسر للإنسان، فإن استطاع أن يقرأ ويطيل في القراءة فذلك هو المستحب وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى أصحابه عليهم رضوان الله صفة صلاته بالليل، فعائشة رضي الله عنها مثلا كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك ب3. وابن مسعود رضي الله عنه كذلك أيضا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فأطال القراءة. وكذلك أيضا مما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة البقرة ثم شرع في قراءة سورة النساء ثم رجع فقرأ سورة آل عمران، فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة في الصلاة. فإذا لها أن تتخير من القرآن ما تشاء أن تتخير، ولكن مما توتر به توتر بأن تقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وتجعل في وترها أن تقرأ قل هو الله أحد، فهذا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أرادت أن تقرأ فلتقرأ ما تشاء من القرآن، ولكن إذا أحبت أن توتر فإنها تشفع بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، وتوتر بقل هو الله أحد. وتسأل هل سورة السجدة والإسراء من السور المستحب قراءتها؟ إن قصدت أنها من جملة القرآن فنعم، وأما في فضلها، فضل قراءتها في سورة الليل، فلا أعلم في قراءة سورة السجدة والإسراء حديث يتعلق بقيام الليل. وأيضا هنا وردنا سؤال يسأل فيه السائل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول فيه: كيف حالكم يا شيخ؟ والدي رجل أصيب بمرض في الرئة، في بداية مرضه كان يروح المسجد، بعد ذلك بدأ يصلي في البيت، والآن لا يصلي وقليل ما يذكر الله، فقمنا بنصحه ويتعذر بمرضه، ونحن نخاف عليه من عذاب الله، ما العلم أنه في كامل قواه العقلية؟ ما الحل الذي نستطيع به إقناع الوالد بسوء عمله الذي يقوم به وهو ترك الصلاة؟ السبيل إلى ذلك هو مداومة النصيحة له وتخلله بالنصيحة، فتنصحونه بين الفينة والفينة. وفي مثل هذه المواضع ينبغي أن تكون النصيحة بحيث يسهل عليه أن يتقبلها. فمثلا يأتي الولد فيدخل على أبيه فيقول مثلا أبوي هل صليت؟ فيقول أبلا. قال شو رأيك تتوضأ ونصلي وأنا أصلي وأنت تتابع معي. فإن قبل فهنا هذا نوع من الأنواع التي نستطيع أن نكسب بها تذكيره بالصلاة، لأن بعض الآباء مثلا أو كبار السن أحيانا يحصل عنده تقصير أنه اعتاد أن يكون مأموما، يعني دائما يصلي خلف الإمام، فعندما ترك الصلاة خلف الإمام ضعفت همته، فهنا يأتي أحد الأبناء فيقول له والدي ما رأيك أن نصلي، فيصلي حتى ولو كان صلى الفريضة فإنه يأتي فيتنفل ووالده يصلي الفريضة. فهذا أسلوب من الأساليب التي نتألف بها قلب الأب، مع النصيحة، ولكن النصيحة نتخلل بها في النصيحة، يعني نختار الوقت المناسب في المكان المناسب. مثلا يفتح له مثلا صورة الحرم والناس يصلون مثلا، أو بث مباشر إلى الصلاة، فهو عندما يصلي هذا يرى الناس يصلون يرق القلب قليلا، فعند ذاك ينصح، فيتخير الوقت المناسب لكي ينصح به. الأمر الثالث أن يدعى له، أن يدعى له بالثبات، أن يدعى له بالاستقامة، أن يدعى له بحسن الخاتمة. مثل هذه الدعوات دعوات مهمة جدا يحتاجها الإنسان لنفسه، فكيف إذا كان هذا الأمر يتعلق بعزيز يحبه؟ طيب هنا وردنا سؤال يسأل فيه السائل، يقول ما معنى في الحديث الذي ذكرته قبل قليل لا تسأل عن حسنهن وطولهن؟ أي كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة حسنة وطويلة، فهذا وصف عائشة رضي الله عنها للسؤال لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي صلاة حسنة جميلة تتميز بها الحسن أي الخشوع والطمأنينة، وكذلك أيضا تتميز بالطول. الأخ عادل من فرنسا، تفضل يا أخ عادل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال، عندي مراتي عندها بواها
طيب
هو ميت
طيب،
وجدها عاد حي، والسؤال هي في الورث، صورت حاجة ولا لا؟
من
ابوها ميت وجدها حي.
طيب الان هي تسال ان هل سترث هي من مال ابيها؟
نعم.
طيب هي تسال يعني هل سترث من مال الجد او تسال من مال ابيها؟ سترث هي من مال ابيها، هذا لا اشكال فيه انها سترث من مال ابيها. الو اخ عادل. هي تسأل عن إرثها من مال أبيها أو تسأل عن إرثها من مال الجد؟
لا، من مال أبيها.
من مال أبيها.
عاد حي. ونعم.
فهمت. الأب توفي ولكن الجد حي، هكذا ها؟
نعم صح. نعم.
فهمت الآن. فهمت.
حياك الله شيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب. الأخ عادل الآن سألنا قبل قليل يقول عن المرأة إذا توفي والدها وهذا الوالد له أب، هل ترث من مال أبيها؟ نعم، إذا مات إنسان وترك أبا أو ترك الوالدين وكذلك أيضا ترك فرعا وارثا وهم الأبناء، فهي لا شك أنها سترث من مال أبيها، ولكن السؤال هل سترث من مال جدها أو لا؟ هذه مسألة أخرى، يعني هل لو توفي الجد هل سترث هي من مال الجد أو لا؟ هذه مسألة أخرى. لماذا؟ لأن الابن وهو والدها قد مات قبل ماذا؟ قبل الأب، فهل سترث هي من مال جدها إذا مات حينئذ؟ فهذه مسألة أخرى ترجع فيها إلى المراكز الإسلامية الموجودة هناك، هل هم يورثون بالوصية الواجبة أو لا؟ فهذه هي المسألة التي يعني يظهر أن السائل يسأل عنها. أما سؤال أن هل الزوجة سترث؟ نعم الزوجة سترث، ولكن أحيانا بعض الناس ماذا يفهم؟ بعض الناس يفهم أنه إذا لم تقسم التركة فإنه حينئذ ربما لا ترث. هذا لا يلزم، قد يموت الأب ولا تقسم التركة، وتبقى سنوات ولا تقسم التركة، فلما تقسم التركة ستوزع، ستوزع على الورثة الذين ماتوا في ذلك الوقت. يعني مات الأب وترك الجد وهو جدها وتركها هي، فهي سترث من مال أبيها وسيرث أيضا الجد، حتى لو أن الجد مات فإنه كذلك أيضا سيرث ورثة الجد. فهذه المسألة في الحقيقة ترجع فيها، يرجع فيها في الأصل، يرجع إلى الجهات المختصة، سواء المراكز الإسلامية في الدول الأجنبية أو سواء المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية. تقول أم سالم هنا تعقب، تقول شيخ أقصد السور المستحب قراءتها بعد المغرب وليس قيام الليل. بعد المغرب، بعد المغرب في سنة المغرب يستحب أن يقرأ الإنسان في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. نعم. طيب أيضا كذلك وردتنا عدة أسئلة. هنا الأخت فاطمة من مصر سألتنا عن طريق التواصل مع البرنامج، قالت عندي بضاعة وهذه البضاعة في عبارة عن ملابس، فهل يجب علي أن أزكي هذه البضاعة ولم تزكي في السنة الماضية؟ نقول للأخت فاطمة، نقول أن من كانت عنده تجارة وهذه التجارة عبارة عن عروض تجارة يبيع ويشتري بها الإنسان، فحينئذ إذا أراد أن يزكي فإنه يقوم هذه البضاعة بقيمة سعرها وقت وجوب الزكاة، ثم بعد ذلك يخرج عنها الإنسان قيمتها من الزكاة، فهي تقوم هذه البضاعة إذا حال عليها الحول، ففي يوم وجوب الزكاة عليها وفي حولها تجمع ما عندها من البضاعة وتقومها. مثلا عندها ما قيمة هذه البضاعة 100,000 جنيه، فعندها هذه البضاعة قيمتها 100,000، فإذا قومت هذه البضاعة حينئذ فنقول لها تخرج عنها 2.5%، فتخرج عنها 2,500 جنيه. إذن هكذا يكون تقويم الزكاة، أو لمن كانت عندها عروض تجارة وكان عنده عروض تجارة. أما بالنسبة للسنة الماضية التي لم تزكي فيها فإنها تجتهد، تنظر في السنة الماضية وتحاول أن تحسب كم كان عندها بشكل تقريبي وتبني على غلبة الظن وتحتاط، فتقول مثلا السنة الماضية مثلا إذا كانت من عادتها أنها تقوم البضاعة في رمضان وعندها حساب في رمضان كم ربحت في رمضان، فتقول مثلا أنا ربحت في رمضان ما قيمته مثلا ما قيمته 150,000 جنيه في شهر رمضان، وهذه القيمة هي في الأصل عندما قومت، إذا أرادت أن تقوم هذه البضاعة تقريبا ستكون 100,000، لأنها تقول أنا أربح قرابة النصف من المبيعات، فهي حينئذ استطاعت من خلال معرفة ما ربحته كم بمقدار البضاعة التي كانت تملكها، فتقوم هذه البضاعة مثلا ب100,000 وربحت من البضاعة التي هي 100,000 150,000، فإذا التقويم يكون على 100,000، فحينئذ تخرج زكاة 100,000. إذن تجتهد في أن تقوم السنة الماضية كم كانت قيمة البضاعة وتحتاط إلى ذلك، فلو أنها قومت مثلا 80,000 تزيد مثلا 10,000 نحو ذلك حتى تحتاط في عبادتها، تحتاط في عبادتها. كذلك أيضا هنا الأخ محمد من الإمارات يسأل عن تحديد أطراف الشعر في الحلاقة. تحديد أطراف الشعر إما أن يكون قزعا، فإذا كان التحديد قزعا فإنه مكروه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، وقال عليه الصلاة والسلام احلقوه كله أو اتركوه كله. فإذا لم يكن قزعا وإنما كان مجرد تخفيف فإن هذا لا يدخل في حكم القزع، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا لم يظهر فيه الفرق الظاهر بين أخذ بعض الرأس وأخذ بعضه، فحينئذ هذا ليس من القزع، لأن ماذا؟ لأن القزع يظهر فيه الفارق بين أطراف الشعر ظهورا واضحا. الأمر الثاني أن المقصود من ذلك هو أن يكون الإنسان عادلا حتى ولو كان في شعره، فإذا أراد أن يحلق فإنه يحلق كل الشعر أو يتركه كله، فإذا لم يكن هذا ظاهرا فإنه الأصل في ذلك أن لا حرج في ذلك. كان مثلا يجعل في أطراف الشعر مثلا يجعل ما قدره عند الحلاقة 2 وعند أعلى الرأس فإنه يجعل 4 مثلا، لأنه يقول ها هنا مثلا يغطي الرأس بالطاقية أو بالعمامة ويحتاج أن يكون أقل بخلاف ما لو كان في أعلى الرأس، فإن هذا لا يعد من القزع، لا يعد من القزع، لأن الفارق حينئذ لا يكون ظاهرا. أما إن كان ظاهرا كأن يكون حلقا لأطراف الشعر دون بقية الرأس فإن هذا هو القزع الذي كرهه العلماء. وكذلك أيضا يسأل لخسال هنا يقول حكم الدم الذي يسقط على الثوب إن كان قليلا أو كثيرا. الدم الذي يسقط على الثوب على نوعين، أن يكون يسيرا واليسير معفو عنه كالنقطة الصغيرة ونحو ذلك فإن هذا يسير لا يعتبر، والقاعدة في الشريعة أنه يعفى عن يسير النجاسة، فإن استطاع أن يزيل هذه القطرات اليسيرة فإن هذا هو الأفضل لا شك، لأن المسلم الأصل فيه أن يكون نظيفا وأن يكون متطهرا من جميع النجاسات، والله جل وعلا قال النبي وثيابك فطهر، فإن طهر هذا الدم ولو كان قليلا فإن هذا هو الأفضل، لكن كان قليلا لا يعتبر كأن يكون قطرات صغيرة، لو مثلا لو أنه كان به جرح وهذا الجرح جرح يسير كنقطة ونحو ذلك وقعت على ثوبه فإنه لا يلزمه حينئذ أن يزيل لأن ذلك مما هو معفو عنه. فإن كان كثيرا فإنه يجب عليه أن يزيل هذا الكثير. طيب يقول أنا أزيل هذا الكثير ولكن من مما يعرف عن بعض النجاسات أنها إذا أزيلت فإنها لا تذهب كل هذه النجاسة وإنما يبقى لها آثار، هذه الآثار لا يعتبر بها، كأن يقع على الثوب دم فيغسله، ومن المعلوم أن الدم أحيانا إذا وقع على الثوب وكان كثيرا فإنه لا يذهب كل الأثر وإنما يبقى هناك أثر لهذا الدم، هل يلزمه أن يسعى إلى إزالته حتى ما بقي من هذا الأثر؟ لا يلزمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم التي نظفت أثر نجاسة الدم قال عليه الصلاة والسلام لها يكفيك الماء ولا يضرك أثره، فإذا أزالت غالب النجاسة وبقيت آثارها فإنه حينئذ يعفى عن الأثر الباقي. كذلك أيضا يسأل عن السائل كذلك أيضا يسأل عن الثياب الوسخة يصلي فيها. الأصل أن المسلم إذا أراد أن يصلي فإنه يتخير لصلاته ثيابا نظيفة بعيدة عن النجاسة وهذا واجب، وبعيدة كذلك أيضا عن القذر، فالمسلم إذا أراد أن يصلي فإنه يلقى الله جل وعلا بثياب تكون نظيفة تكون مطيبة لأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولكن لو أنه صلى بثياب فيها وسخ أو فيها قذر لكن هذه القذارة وهذه الوساخة ليست من قبيل النجاسات وإنما هي من قبيل الطاهرات التي ينبغي على الإنسان أن يتجنبها. لو صلى فيها فإن صلاته حينئذ صحيحة، لأن هذه الوسخات التي تكون على الجسد هي ليست من قبيل النجاسات، وإنما هي من قبيل القدر الذي ينبغي على الإنسان أن يتنزه عنه إذا أراد أن يصلي. ولكن أحيانا بعض الناس مثلا يصلي في ثوب العمل الذي يعمل فيه، فربما يتسخ بعض هذه الثياب أو يتأثر بالعمل، فهل ها هنا لو صلى في هذه الثياب صلاته لا تصح؟ لا، نقول أن صلاته حينئذ صحيحة، ولكن الأولى أن ينظف وأن يزيل هذا القذر، فإن لم يستطع أن يزيل هذا القذر وصلى بهذه الثياب فصلاته حينئذ صحيحة. وهنا أيضا سائل يقول: حكم قول بفضل الله ورضا الوالدين. من أراد أن ينسب الفضل فإنه ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن ينسب فضلا فإنه ينسبه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه إن أشرك من كان له أثر وسبب في مراده أو في الأمر الذي حصله فإنه لا حرج عليه، شرطا لا يأتي بالواو التي تقتضي التسوية. فيقول مثلا يقول في هذا الموضع: هذا حصل بفضل الله ثم برضا الوالدين، يقول ثم برضا الوالدين، أو بعد فضل الله جل وعلا أولا ثم رضا الوالدين. فيأتي أولا بنسبة الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بمعنى بثم التي تقتضي التعقيب، تقتضي التعقيب، فيقول لولا الله سبحانه وتعالى ثم ما حصل بالمساعدة فلان، أو رضا الوالدين أو توفيق الله سبحانه وتعالى ثم برضا الوالدين، فإنه حينئذ لا حرج في استخدام هذا اللفظ. لكن أن يأتي بالتسوية التي هي من قبيل التي تقع في ألسن الناس، فإن هذا يعد نوعا من الشرك الأصغر، وليس شركا أكبر، وإنما شرك أصغر يقع في ألفاظ الناس. ومثل هذه الألفاظ أحيانا تجري على اللسان ولا يقصدها الإنسان، تجري على اللسان لا يقصدها الإنسان. وذلك ذكر بعض أهل العلم في هذه الألفاظ، قال: هو البحر الذي لا ساحل له، أي مما يقع في الخطأ في الألفاظ. كان يقول لولا الله وفلان مثلا، هذه تجري على اللسان، فإذا سألنا هل تقصد أن هذا تسوية بالله، يقول لا 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 أقصد أبدا، ولكن جرى على لساني من خطأ اللفظ. فيقال حينئذ هذا مما يستغفر الله جل وعلا منه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك مما لا أعلمه. فقد يقع الإنسان مثل هذه الألفاظ فإنه يستغفر الله سبحانه وتعالى، يستغفر الله سبحانه وتعالى. الأخ فاطمة من فلسطين، تفضل يا أخ فاطمة. أخت فاطمة تفضلي.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك يا أختي، تفضلي لو ترفعين الصوت شوي بس.
تمام. السؤال الأول: هل بجوز للمرأة أنها تعمل جلسات ليزر للعورة المغلظة؟ هو في جهاز خاص، بس هي ما بتقدر يعني ما بنقدر إحنا نستخدمه لحالنا، لازم في أخصائية هي تعمل لنا إياه. هل هذا الإشي حلال ولا حرام شرعا؟
طيب
تمام. السؤال الثاني: في امرأة متزوجة وبيت حماها يعني عائلة زوجها كلهم متدينين، تمام، ويعني بلبسوا الخمار، بس هم بيختلطوا رجالا ونساء بالخمار. هلأ هي سمعت انه يعني فتوى انه ممنوع الاختلاط حتى بالخمار، فهي بطلت تقعد معهم. فهلأ هم بيحكوا لها انت فرقت العائلة وعملي لها مشاكل، انه وهل هذا الاشي صحيح والحكم الشرعي في هذا الموضوع؟ السؤال الثالث: برضو في سيدة متزوجة بس ما عندها أطفال، فأجا أبوه لزوجها يسكن معهم. أبوه لزوجها يعني هو بيشرب الخمر، ما بيصلي، بينزعج لما يشغل القرآن بالبيت، بيحضر المسلسلات والأفلام بالبيت بصوت عالي. فهي بتسأل ممكن إنها تطلب من زوجها إنه ما يضل عندهم بالبيت أو لا؟
طيب هي تسأل يعني هل تبقى هي في البيت أو لا؟
لا، هي بتطلب إنها من زوجها إنه يطلع أبوه من البيت.
ها، يخرج، قصدك يخرج الأب من البيت.
الأب
طيب البيت هو بيت الزوج ولا بيت ال؟
بيت زوجها.
بيت زوجها ليس بيت الأب. طيب هل هناك يعني
أبناء؟ هي ما عندها أطفال. لا ما عندها أطفال، وهم الصبح هي وزوجها يعني بيطلعوا على الشغل.
طيب لا أقصد
يعني بيلتقوا معه.
فهمت هذه النقطة، لكن هل هذا الأب له أبناء ثانيين ممكن أن يستقبلونه؟
ما عندي علم والله، ما أحكت إنها. طيب. إنها خبرتني.
طيب خلاص إن شاء الله. واضح واضح. الأخت أم عبد الله من دبي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ. أنا بسألك سؤالين اثنين، الله يحفظك. السؤال الأول هو أني أنا كفلت واحد من أهلي، اشترينا سيارة من الوكالة، واتعهد هو أن يدفع الأقساط كل شهر.
لو تعيدين السؤال مرة ثانية يا أخت أم عبد الله.
الله يحفظك يا شيخ. أنا كفلت إنسان من أهلي، صرنا اشترينا سيارة من الوكالة، إنزين، وأنا كفلت على أساس إن أنا أطلع السيارة باسمي وهو يدفع إقساط شهرية مبلغ وقدره 860 درهم. هو بعد شهرين ما دفعش، تعذرت الأمور عنده وفنشوه من الشغل، تمام، وسافر، وبعدين تم 5 سنوات 6 سنوات في بلاده، وبعدين رجع مرة ثانية. فالحين بقول له ان الحين الاقساط هذه لمده سنه ونص انت استخدمت السياره وانا اخذت السياره فيما بعد.
طيب اختم عبد الله، اختم عبد الله، لم يظهر لي، لم افهم السؤال الان. اولا ممكن تاتيني اولا بالسؤال ثم تعيدي التفصيل تفصلين؟
السؤال الان
اسالي اول شيء السؤال ثم بعد ذلك اشرح التفصيل حتى استطيع ان افهم.
اوكي، السؤال الاول هو هل أستطيع أطالبه بدفع الأقساط المدة التي قام باستخدام السيارة؟ هذا السؤال.
طيب الأول. طيب السيارة أولا، السيارة ملك من؟
السيارة ملكي أنا، لأنها باسمي، أخرجتها من الوكالة باسمي.
طيب أخرجتها بالوكالة باسمك، وهي في الحقيقة هي السيارة ملكك أنت أو ملك
ملك هذا ابن أخوي، أنا كنت بطلع له هذه السيارة عشان هو ليس لديه مقدمة أو أي شيء للسيارة، فأنا قمت بشراء هذه السيارة من الوكالة وهو تعهد أن يدفع، أن يقوم بدفع الأقساط شهرية.
ممكن يعني تعيدين السؤال مرة أخرى، لكن انتقلي السؤال الآخر حتى يعني ضاق الوقت، ممكن تعيدي الاتصال.
السؤال هو استخدم السيارة لمدة 8 أشهر 18 شهرا.
أختي أم عبد الله أنا لا أستطيع أن أجيب، يظهر لي الجواب على السؤال، لأن هذا يحتاج إلى تفصيل كثير، وأظن وقت البرنامج قد ضاق. فممكن تتصلين غدا إن شاء الله لتستوضح. لكن هل هناك سؤال آخر؟
السؤال هو، ما هو السؤال هو اللي فيه وجهة الاختلاف.
أي واضح واضح، خلاص تتصلين غدا إن شاء الله، لأن الوقت قد ضاق. في الحقيقة هناك يعني سؤال أخت أم الاختفاض من فلسطين والأخت أم عبد الله، ولكن ضاق الوقت في الحقيقة. لعلنا إن شاء الله نبدأ بالجواب غدا عن أسئلة الأخت فاطمة وأم عبد الله. ألقاكم غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.